الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرًا وعن المنكر ناهيًا. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنَّ بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أعمال وأفعال تتكلم، موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أعمال وأفعال تتكلم. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فإن التربية بالقدوة والأسوة الحسنة أصل التربية في زمن كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، ظهر فيه الجهل وقل فيه العلم، ما أحوجنا إلى هذه الدعوة الصامتة، إنها دعوة الأخلاق، إنها الأعمال والأفعال التي تتكلم. فمن تكست أمة ومن كسرت إلا عندما يقل فيها القدوات ويقل فيها الأسوات. لذا قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آية كريمة مباركة على مائدة سورة كريمة مباركة على مائدة سورة التحريم. كم استمعنا إلى هذه الآية، بل كم قرأناها إخوة الإيمان والإسلام، لكن ترانا وقفنا أمامها وقفة المتدبر، وقفة المتأمل، وقفة القارئ الذي يستخرج من كتاب ربه جل في علاه فوائد الإيمان وهدايات القرآن. إن هذا الكتاب العظيم القرآن أنزله الله عز وجل لحكمة، وأنزله لعلة بينها في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فما أنزل القرآن إلا من أجل التدبر، إلا من أجل استخراج هداياته والنظر إلى مآلاته. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله رب العالمين للثلة المؤمنة التي آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد نبيا وآمنت بالإسلام دينا. ربنا جل جلاله ينادي علينا بهذه الصفة الغالية: يا أيها الذين آمنوا. نداء المحبة، نداء الرحمة، ونداء التذكير. فربنا جل جلاله يبين لنا مقتضيات الإيمان وشروط الإيمان في هذه الآية المباركة. النداء على مائدة القرآن يحتاج من أهل الإيمان إلى عناية خاصة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعتم النداء في كتاب ربكم فأصغوه سمعكم، إنما هو خير تؤمرون به أو شر تنهون عنه. يا أيها الذين آمنوا، المنادي هو الرب جل جلاله، والمنادى عليهم هم أهل الإيمان، أي أن ما سوف يأتي عقب النداء من أوامر ونواهٍ هي من لوازم الإيمان ومن مقتضيات الإيمان ومن شروط الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، لبيك وسعديك والخير بيديك يا رب العالمين، كونوا
أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم إخوة الإيمان والإسلام، بدأ ربنا عز وجل بالنفس، ثم أعقب ذلك بالأهل والولد. فمفهوم الآية كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسيرها: كو أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم، أدبوهم وعلموهم. وقال ابن عباس: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله واحملوا أولادكم على الذكر ينجيكم الله عز وجل من النار. فبدأ بالنفس قبل الأهل والولد. لماذا؟ لأن بناء الجيل وإقامة الأمة يحتاج إلى قدوات، يحتاج إلى أسوات، فتبدأ بنفسك أولا. ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكيه. نعم، لا بد أن تبدأ منهاج التربية بنفسك، وهذا هو منهج الأنبياء ومنهج المرسلين، إنه المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لصفوة خلقه من أنبيائه ورسله، وهو المنهج الذي يحقق بناء أمة وإقامة دولة. يبدأ بقدوة حسنة، يبدأ بأسوة تنطلق بين العباد، تدعو بأخلاقها قبل أقوالها، تدعو بأعمالها قبل ثرثرتها. فكم من متكلم يتكلم ولكن ترانا نرى التغيير الذي نريد؟ في عهد نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كان المنبر من خشب من درجات ثلاث، ولكنه بنى أمة وأقام دولة في أقل من ربع قرن من الزمان. وفي زماننا ما أكثر المنابر في واقع المسلمين، ما أكثر زخرفتها وإعدادها وإحكام بنائها، ولكن تراها أقامت أمة. منبر النبي كان نورا يشع هداية، كان النبي قدوة وأسوة، لذا قال الله تعالى عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم، رب النبي أمته بالقدوة وبالأسوة الحسنة. نحن صنعنا المنابر ولكننا غفلنا عن صناعة من يصعدون المنابر، معلمين مربين هادين بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذا انكسرت أمتنا، ذهبت مكانتها بعد السيادة والقيادة والريادة، صرنا إلى ما صرنا إليه لحكمة من حكم الخالق جل جلاله، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا بحكمة وعلم. لذا علينا أن نفر من قدر الانكسار إلى قدر العزة بأن نتبع منهاج الأنبياء القائم على الكمال ثم التكميل. نعم إخوتاه، لا بد أن تحقق الكمال في نفسك أولا، ثم بعد ذلك تحقق الكمال في من حولك، وهذا منهج الأنبياء. الدليل: أولى الآيات نزولاً على قلب النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون، قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كانت البداية بداية علمية، اقرأ لنبي أمي لا يعرف قراءة ولا يعرف كتابة، ولذا عندما نزل عليه جبريل في الغار وضمه إلى صدره قائلا اقرأ يا محمد، كانت الإجابة: ما أنا بقارئ. ضمه الثانية: اقرأ يا محمد، قال: ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عجيب هذا الأمر. رب العزة جل جلاله وهو العليم يعلم أن رسوله الأمين محمدا أميا لا يعرف قراءة ولا يعرف الكتابة، فتكون بداية الآيات وتنزلات القرآن بإقرأ. نعم، لماذا؟ هذا هو منهج الأنبياء. ابدأ بنفسك أولا. يا من أنيط بك تغيير البشرية التي عاشت الجاهلية الجهلاء، وأراد ربك بإرسالك أن تغير تلك البشرية وأن تخرجها من الظلام الدامس إلى النور المبين، لا بد أن تبدأ التغيير من نفسك أنت أولا. اقرأ يا محمد. نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فكانت البداية أن تبدأ أنت مرحلة التغيير فتحقق الكمال في نفسك. ثم بعد ذلك ينزل رسولنا الأمين مضطرباً فازعاً من وقع الوحي: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فتتوالى الآيات نزولاً، فتنزل سورة المزمل ينادي فيها ربنا جل جلاله على نبينا بهذه الصفة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوقت ليس وقت نوم، أنيط بك أن تغير فلابد أن تتغير. يا أيها المزمل قم الليل. فبعد البداية العلمية بإقرأ، لابد أن إقرأ تثمر في نفس الداعية إلى الله رب العالمين عملا صالحا، ففاكهة العلم العمل، فسورة المزمل هي فاكهة العلم. فبعد أن بدأنا البداية العلمية بإقرأ، هذا العلم لابد أن يثمر العمل، العمل الصالح، فعلم بلا عمل أشجار بلا ثمر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الوقت ليس بوقت نوم، ليس بوقت للكسل، لكنه وقت العمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكي تقوم بالأمر لابد لك من تهيئة، ولابد لك من إعداد، ولابد أن تحقق الكمال النفسي بماذا؟ بقيام الليل
بقراءة القرآن ونحن على مائدة رجب ونستعد لاستقبال شهر القرآن. هناك من يستعدون لشهر الصيام، وهناك من يستعدون لمباريات كأس العالم، وشتان شتان بين همة في السماء وبين همة تحت أقدام أصحاب الأهواء، شتان بين همتين.
نحن على مائدة شهر محرم، أمرنا بإصلاح النفس فيه وعدم ظلمها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
فلابد أن نحسن الاستقبال، لابد أن نتهيأ بالقيام وبقراءة القرآن. كثيرون هؤلاء الذين يجلسون أمام تلك الآلات الحديثة والبرامج الحديثة ساعات طوال، يجلس أمام الفيسبوك ساعات عدة لا يمل لا يكل، بل بعضهم يخبرني أنه لا يستطيع النوم إلا والفيسبوك أمامه. قلت عجبا، فهل إن أعطيناك كتاب الله تصبر على القراءة منه عدد الساعات التي تنقصها أمام تلك الآلات؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. لابد من إعداد أمة، لابد أن تبدأ بنفسك. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم ماذا؟ ثم تتوالى الآيات نزولا، فتنزل سورة المدثر وفيها بيان لمعالم الطريق، وفيها انتقال من تحقيق الكمال النفسي إلى تكميل الغير، فيقول الله عز وجل لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر. لا بد من نظارة، ولا بد من تكميل الغير، لا بد من أمر بمعروف، ولا بد من نهي عن منكر. فبعد أن حققت الكمال في نفسك بالعلم النافع الذي أثمر العمل الصالح، لا بد أن يصل هذا الخير إلى الغير، فقم بتكميل غيرك، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لأن الطريق ملأ بالعقبات، بها العوائق والعلائق، تحتاج من الداعية ومن المربي إلى الصبر الجميل، إلى الصبر الجميل، ولربك فاصبر. ثم ماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ ثم تتوالى الآيات، فينزل قول ربنا جل جلاله: وأنذر عشيرتك الأقربين، تكميل الغير. ونزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر، تكميل الغير. هذا منهج الأنبياء، كمال في النفس يعقبه تكميل للغير. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ابدأ بنفسك، وأهليكم، كمل غيرك من زوجة وولد، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذا سأل الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى رجلا، قال له: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. بلغ من العمر 60 سنة. قال له الفضيل ابن عياض: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغ، يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم تفسيرها؟
أي هل تعلم تفسير إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ثم بدأ يفسر ويعلم، قال: من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الرجل: فما الحيلة يا فضيل؟ قال: يسيرة، أن تحسن فيما بقي فيغفر لك ما مضى، وإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. الله أكبر! أما آن لي ولك أخي الحبيب أن نحسن فيما بقي، أن نكون قدوة وأسوة حسنة لمن نربي ونعلم ونؤدب؟ من أجل هذا جعل الله نبيه الأمين محمدًا قدوةً وأسوةً حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. بل أمر الله عز وجل نبيه باللين لمن يربي ويدعو، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لماذا إخوتاه؟ لأنه كم من أناس ابتعدوا عن منهج الله، والسبب جفاء أهل الحق عليهم وعدم الالتفات إليهم. لذا أمرنا ربنا عز وجل أن ندعوه، أن ندعوه متضرعين: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. هذه الآية تحتمل الدعاء بألا يجعل الله عز وجل المؤمنين فتنة للكافرين فيسومونهم سوء العذاب، وتحتمل ألا يجعل الله المؤمنين فتنة للكافرين فيصدونهم عن منهج الله رب العالمين بسوء أخلاقهم، بسوء أخلاقهم. الله أكبر! من ضمن المواقف الواقعية في الغرب، إمام لمركز إسلامي في بريطانيا يقول: ركبت الحافلة ذات يوم وتقدمت من السائق ودفعت قيمة التذكرة ورد إلي الباقي، جلست في مقعدي فرأيت 20 بنسا زائدة، 20 بنسا لا قيمة لها ولا تشتري شيئا هناك. يقول: فقلت في نفسي: ترى هل نسي السائق فأعطاني هذا المبلغ؟ طب تراني أذهب وأعطيه هذا المال أم أن المال لا قيمة له؟ يقول: فأخذت أصارع نفسي طيلة مكثي بالحافلة حتى حانت محطتي، فعزمت على أن أذهب إلى السائق وأقدم له العشرين بنسا، وكانت المفاجأة، دنوت منه وقلت: أيها السائق، أخطأت فأعطيتني 20 بنسا زائدة. قال: والله ما أخطأ وما نسيت، ولكنني أعلم أنك إمام أهل هذه المدينة، وقد قرأت عن الإسلام منذ عام، وقرأت عن أخلاق المسلمين، فأردت أن أرى تلك الأخلاق فيك أنت، فأنت إمامهم. لقد قرأت كثيرا عن أمانة أهل الإسلام، فأردت أن أتحقق منها فيك، فأنت إمامهم. أما وقد رأيتها فيك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. يقول هذا الشيخ، فنزلت من الحافلة باكية أقول لنفسي: يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا، كدت أن أبيع الإسلام 20 بنسا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فكم من أناس صددناهم بجفائنا، وكم من أناس أبعدناهم بعدم تعهدنا لهم. إخوة الإيمان والإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولك أن تقف هنا وتسأل نفسك سؤالا: القرآن كلام الله رب العالمين، هل القرآن قبيح حتى نزينه بأصواتنا؟ الإجابة لا، لا. ولكن الله جل جلاله يريد منا الأحسن والأحسن والأحسن، فيأمرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بتحسين أصواتنا عند قراءة القرآن حتى تنزل على القلوب، فتتقرب من علام الغيوب، فتقبل على الله عز وجل. إن كان هذا مع القرآن وهو كلام الله، فما بالكم بمعاملاتنا؟ ما بالكم بأحوالنا؟ ما بالكم بأمرنا ونهينا؟ ما بالكم بتربيتنا لأولادنا؟ ألم نسمع قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ فلا يصعد من أقوالنا إلا الطيب، ولا يرفع من أعمالنا إلا الصالح. لذا إخوة الإيمان والإسلام، كان رسولنا الأمين قدوة وأسوة، قدوة في الصدق، فبصدقه أقام أمة وبنى دولة. عندما صعد على الصفا ونادى بطون مكة وقال: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. الله أكبر. انظر إلى رصيد الداعية من الأخلاق، من الصدق، فأين نحن من الصدق في تربيتنا لأولادنا؟ الأب يعلم ولده الكذب. عندما يتصل متصل بالهاتف يقول الأب لولده الصغير: ارفع السماعة وقل أبي ليس هنا، ليس هنا. علمت ولدك الكذب، ثم بعد ذلك تشتكي من العقوق، فاقد الشيء لا يعطيه. الأب المدخن ويريد من ولده ألا يدخن، كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لا يملك نصابا لا يزكيه. الأبناء يقلدون، يتربون بالمحاكاة، بالقدوة وبالأسوة. بصدق النبي بنى أمة وأقام دولة، كان النبي أسوة وقدوة في عفوه وصفحه، عفى عن أهل مكة وهم الذين آذوه ونكلوا بأصحابه، فعفى عنهم عام الفتح فبالعفو دخلوا في دين الله أفواجا. عفى عن أهل الطائف الذين سلطوا السفهاء والصبيان فضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه، ونزل ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين فيهلكهم، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. العفو، ترانا يعفو بعضنا عن بعض ويغفر بعضنا لبعض. يأتي رمضان وكل يسأل ليلة القدر ماذا أدعو فيها، ودعاء النبي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكذا كثيرا ما أقول للشباب، يا شباب يا من تكثرون سؤال ربكم العفو، هل عفوتم؟ إن الجزاء من جنس العمل، كيف تريد أن يعفو عنك العفو وأنت لم تعفو عن الخلق؟ لم تعفو عن زوجة ولا عن ولد، لم تعفو عن صاحب أو جار، فكيف تريد العفو من العفو؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان النبي أسوة في أخلاقه صلوات ربي وتسليمات عليه، قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وتسليمات عليه. كان في مهنة بيته يخيط ثوبه ويخصف نعله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، هذا هو رسول الله. فأين نحن من تلك الأخلاق حتى نعيد للأمة منزلتها ومكانتها التي فقدت؟ إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا إلى قدوات وما أحوجنا إلى أسوات تربي بالأخلاق، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قيل: كيف ذلك؟ قال: بأخلاقكم. فما أحوجنا إلى الصدق وإلى الوفاء وإلى الأمانة وإلى حسن الخلق وإلى البر وإلى حسن الجوار وصلة الأرحام إن أردنا عزًا لهذا الدين وعودة لمكانة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها أعمال وأفعال تتكلم، فقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في ألف رجل. فنحن نحتاج إلى دعاة من أهل العمل وإلى مربين من أهل العمل. لماذا؟ لأن صلاحك يا عبد الله يعود على ولدك من بعدك، وكان أبوهما صالحا. نعم، ولذا كان بعض السلف يجتهد في الطاعات والقربات، وكلما فعل فعلا طيبا يقول لولده الصغير: أفعل هذا من أجلك يا ولدي. فيتعجب الولد إذا قام الليل يقول لولده: أقوم من أجلك يا ولدي. وذات يوم بدأ الولد يفهم ويسأل: يا أبت، كلما فعلت عملا صالحا تقول من أجلك يا ولدي؟ قال: نعم يا ولدي، لأن الله تعالى يقول: وكان أبوهما صالحا. وأنا أريد أن تحفظ، فلا بد أن أبدأ بنفسي. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين الحقيقي للأبناء. إن كنت تخشى ضياع الأبناء وهلكة الأولاد فعليك أن تتقي رب الأرض والسماء. لا بد أن تبدأ بنفسك وتقومها. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأيام الفاضلات المفضليات المباركات فرصة للعودة، فرصة للأوبة، فرصة للتوبة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، أين قيام الليل في حياة المسلمين استعدادا لشهر القيام؟ هذا هو السؤال. هل ما زالت ليالينا سهر أمام المسلسلات والأفلام والمباريات أمام الرقص والغناء والمفاسد المهلكات؟ إن أردنا عزًا فلابد أن نعود للنبع الصافي للكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا. لابد من عمل دؤوب، لابد من جهد جهيد حتى نحفظ أبناءنا ونحفظ أهلنا. أحد الصالحين قام من ليله، وكانت الليلة شديدة البرد شديدة الظلمة، ففوجئ الرجل بولده الصغير يقوم معه، فقال الأب الرحيم: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل فنم. قال: يا أبتي، فلماذا قمت أنت؟ لماذا هجرت الفراش وقمت في ليلة باردة مظلمة؟ قال: يا ولدي، دعاني محبوبي فأجبت، دعاني محبوبي فأجبت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. أين هذا الجيل؟ أين هذا الجيل الذي به تنصر الأمة؟ أين سهام الليل التي بها تعز الأمة؟ قال: دعاني محبوبي فأجب. قال: يا أبت، إذن دعني أقوم معك الليلة. قال: لا يا ولدي، الجو بارد والليل طويل فنم يا ولدي. قال: يا أبتي، قرأت آية في كتاب الله أريد منك تفسيرها. قال: ما تلك الآية يا ولدي؟ قال: قرأت قول ربي عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فمن هذه الطائفة يا أبي؟ قال: هم أصحابه يا ولدي. قال: إذن دعني أصاحبك الليلة. قال: يا ولدي نم، يا ولدي الجو بارد عليك. قال: يا أبتي، إني قرأت قول ربي عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرت في حق ربي أن يبدأ ربي يوم العرض عليه في إشعال ناره بالصغار قبل الكبار. فبكى الأب بكاء شديدا وقال: قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك، أنت أحق بربك من أبيك. أين أولادنا؟ أين هم؟ أما زلنا نخشى عليهم القيام لصلاة الفجر في جماعة من أجل الدراسة؟ عنده امتحانات، دعوه ينام هذا متعب. أما زلنا نعلم ولدنا الحرص على الدنيا للدين؟ أما زلنا نأتي له بالمعلمين في شتى المجالات ولا نأتي له بمؤدب يعلمه الدين، يعلمه القرآن، يعلمه الإسلام؟ أما زلنا نحتاط للغات غيرنا وندفع المبالغ الطائلة حتى يتعلمها أبناؤنا، ونسينا أن نعلمهم كتاب الله وسنة رسول الله؟ ثم نشكو العقوق ونشكو الانكسار ونشكو تغير وتبدل الحال؟ لا بد من عودة صادقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاتخذوا من تلك الأيام المباركات الطيبة فرصة للعودة وفرصة للإنابة، فإن ربكم جل جلاله هو الغفور، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العفو، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربي لنا أولادنا اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظ نساءنا وأصلح بيوتنا وفرج كرب أمتنا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك طائعين عابدين. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وإن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجابته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فرج كرب أهلنا في بلاد الشام وفي العراق وفي فلسطين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.